تقول السائلة: ما حكم انقطاع صف الصلاة أثناء صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟
السنة اتصال الصفوف وانتظامها وتقارب المصلين في الصف حتى في صفوف النساء، وكما أنه لا يجوز للرجل الفذ أن يصلي خلف الصف، فلا تصلي المرأة وحدها خلف الصف مع وجود صفوف للنساء. أما إذا كان لا يوجد غيرها فتصلي خلف الرجل وحده. يعني تكون خلف الرجل بصف وحدها إذا لم يوجد معها غيرها، أما إذا وجد معها غيرها فيكون معها فتكون مع الصف ولا تنفرد عن الصف.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتعلم السحر على أن يعالج إخوانه المسلمين المسحورين ولا يستخدم الشياطين أو السحر إلا في الخير والمنفعة؟
لا يجوز للمسلم أن يستخدم السحر حتى ولو استخدمه في زعمه لأغراض العلاج ونحو ذلك، وإنما العلاج الشرعي هو بالرقية أو بالأدوية المعروفة، لأن السحر ما يتأتى مع الإنسان إلا بأن يستخدم للشياطين، يطيع الشياطين. وبعض من يفعل هذا يزعم أنه يتعاون مع شياطين، مع جن مسلمين، وليس كذلك. وما يدرينا عن الجن المسلم من غير المسلم، ما ندري عن هذا، ولا نعرف منهم مثل ما نعرف من بعضنا من بعض. لا، واستخدام كون، وغالبا الجن ما يخدمون الإنسية إلا لمصلحة تعود إليهم، وهذه المصلحة هي عبادته وطاعته، وذلك شرك وكفر بالله جل وعلا. والغالب أن من يتعاطى السحر يكفر أو يكون قريبا من الكفر بالوقوع في المحرمات. وإنما علاج المسحور بالأدعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدوية المحسوسة، الأدوية التي عرف أنها تنفع بإذن الله.
يقول السائل: في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هل التائب من الكبائر يستطيع الوصول إلى مرتبة المقتصدين والسابقين للخيرات؟
نعم، ممكن أن يكون التائب من الذنب من السابقين الأولين، وذلك إذا اجتهد في الأعمال الصالحة وندم على ما فرط منه من الأعمال السيئة وتاب من ذنبه توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه. والصحابة رضي الله عنهم خيار هذه الأمة، أكثرهم كانوا قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، والمسلم قد تكون حاله بعد المعصية أحسن حالا منه قبل المعصية إذا تاب توبة صادقة، لأن المسلم إذا وقع في الذنب ثم وجد عنده الندم والتأثر والخوف من الله جل وعلا حمله ذلك على الاجتهاد في الطاعات والبعد عن المعاصي، وكان كلما ذكر ذنبه خاف وارتعد وخشي من العقوبة، وذلك ندم وتوبة. وقد يكون المسلم في جل أحواله سالم من الذنوب، فربما وقع في نفسه تزكية نفسه والثناء على نفسه بشيء ما بسبب أنه لم يقع في معصية، فيؤثر عليه هذا ويضع من قدره، لأنه قد يدل على الله جل وعلا باستقامته وحفظه بالأعمال الصالحة. فالمؤمن إذا وقع في الذنب وندم منه وتاب قد تكون حاله أحسن بكثير من حاله قبل أن يقع في المعصية. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
يقول السائل: أديت العمرة وأثناء أدائها قمت بتغطية رأسي بالإحرام.
يقول: إنه غطى رأسه بالإحرام أثناء الإحرام، وأقول ما دام هذا جهلا أو نسيانا فلا بأس به.
يقول السائل: في بعض الأحيان أثناء الصلاة أحس بخروج ريح ولا أتيقن وأكمل صلاتي.
يقول: إنه أثناء الصلاة يحس كأن خرج منه ريح وهو غير متيقن ثم يكمل صلاته. نقول: نعم، هذا هو الواجب عليك. فالمرء أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي الشيطان أحيانا إلى مقعدة المرء فيفتل بين شعرتين فيخيل للإنسان أنه أحدث، يحس كأن خرج منه شيء وما خرج منه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف من صلاته التي هو فيها حتى يتيقن الحدث. ما دام أنه شاك في الحدث فلا يلتفت له، لأن الأصل الطهارة وهو على طهارة والحدث مشكوك فيه، فلا يلتفت له إلا إذا تيقن.
يقول السائل: كم يشترط عمر الطفل حتى يكون محرما لمحارمه في السفر؟
الرجل يصلح محرم إذا بلغ، ودون البلوغ يرى بعض العلماء أن المميز المدرك، والأطفال يختلفون في سن التمييز، أنه إذا كان مميزا مدركا فإنه يصلح محرم وإن لم يكن بالغ، والأطفال يختلفون قوة وذكاء وإدراكا، منهم من يكون يصلح وهو ابن عشر، ومنهم من لا يصلح حتى ولو بعد البلوغ، فهم يتفاوتون في هذا.
يقول السائل: ما حكم صلاة من يسلم قبل سلام الإمام ليقبل الحجر الأسود؟
ما يحرم على المسلم المصلي أن يسلم قبل الإمام، فهو إذا سلم قبل الإمام أبطل صلاته والعياذ بالله. ثم إن المسارعة إلى تقبيل الحجر الأسود بعد السلام بعد الصلاة ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به. إذا كنت تطوف نعم، فيستحب كلما حاذيت الحجر الأسود أن تقبله أو تستلمه أو تشير إليه، وأما إذا لم تكن في حالة طواف فما ورد أن المرأة يخل بصلاته ليقبل الحجر الأسود، هذا جهل وتلاعب من الشيطان بالإنسان ليفسد عليه صلاته. هذا سؤال عن الحضانة، والحضانة يرجع فيها إلى حال الرجل وحال المرأة، فقد تقر المرأة على حضانة أولادها وقد لا تقر، والمرد في هذا للحاكم وناظر القضية.
يقول السائل: هل جنس الجن يبعثون ويحشرون ويكون لهم جزاؤهم الجنة أو النار؟
أما البعث فيبعثون الجن والإنس ولا يتخلف أحد، وأما دخول العصاة دخول الكفار من الجن النار فهذا معلوم، وأما دخول مؤمنيهم الجنة فهذا محل خلاف بين العلماء.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟
في صلاة النافلة نعم، إذا أحب أن يقرأ ويطيل القراءة أو يقرأ المصحف كله بالترتيب مثلا، فيقوم بصلاة الليل مثلا بالقراءة من المصحف ولا بأس بهذا. ورد أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح وكان يقرأ من المصحف. وأما في الفريضة فلا ينبغي، لأنه يجزئ في الفريضة وإن قل من الآيات، فلا ينبغي أن يأخذ المصحف في الفريضة لأنه يكون في حركة وفي إشغال له.
يقول السائل: أريد أن أورث ابن أخي الصغير، علما بأنه لا يوجد لدي أولاد ولا بنات، ولكنه تربى عندي وعمره 4 سنوات، فهل يسوغ لي أن أكتب له شيئا في وصيتي؟
هذا تسمى الوصية، يعني كأنك تريد أن توصي لابن أخيك بشيء من المال، هذا لا يخلو. إن كان قصدك حرمان ورثتك لكونهم مثلا أباعد، فأردت أن توصي لشخص ما لتحرم الورثة من جل الميراث، فهذا لا يجوز، لأن في هذا اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى. مثلا كان يكون للإنسان ورثة أولاد عم أباعد، وله ابن أخ من الأم، ابن الأخ من الأم هذا من ذوي الأرحام وأبوه ميت، فأراد أن يوصي له. إن كان أراد حرمان ورثته من الميراث فهذا لا يجوز له. وأما إن كان أراد الاحتساب في نفع ابن أخيه هذا، لكون ابن أخيه صغير أو لكونه فقير أو لكونه معاق أو لكونه مريض مثلا، فأوصى له بشيء من ماله، أوصى له بالربع، أوصى له بالثمن، أوصى له بالثلث، فلا بأس بذلك. وهكذا كل الوصايا، إذا قصد المرء بالوصية حرمان الورثة فلا يجوز له ذلك. وإن قصد الانتفاع بما أباح الله له لينفع نفسه بالأجر، ولينفع هذا الموصى له، يكافئه أو ينفعه بشيء ما احتسابا، فلا بأس بذلك. ولهذا شرع الله جل وعلا الوصية للمرء عند الموت زيادة في حسناته، تلك صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده عند موته زيادة في حسناته، له حق التصرف في الثلث فأقل، لأن سعد رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، يعني ما تزيد على الثلث.
تقول السائلة: أحرمت من الميقات وعملت العمرة، ولكنني لم أخلع النقاب لوجود الرجال في الأتوبيس وفي الحرم وفي الصفا والمروة.
المرأة تقول إنها ما خلعت النقاب لوجود الرجال. المرأة إذا أحرمت فلا تلبس النقاب ولا البرقع، وإنما تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي شيء من ثوب أو عباءة أو غير ذلك. فهذه المرأة التي استمرت على لبس النقاب لوجود الرجال الأجانب، كان الأجدر بها أن تخلع النقاب وتغطي وجهها بأي غطاء، لكن لما لم تفعل ذلك جهلا منها فليس عليها شيء، عمرتها صحيحة، لكن مستقبلا ما ينبغي أن تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع، وإنما تغطيه بأي ثوب أو عباءة أو رداء أو أي شيء غير ما خصص لتغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وإذا انتقبت جهلا منها أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله.
يقول السائل: كيف نحدد الفقير الذي يستحق الزكاة؟
نميز الفقير الذي يستحق الزكاة إذا عرفنا أنه لا مال له ولا كسب، فإن لم نعرف فنسأله ونصدقه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يعني قويان يريدان من الزكاة قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والذي له الأخذ من الزكاة هو من لا يملك كفاية سنة وليس له صنعة تقوم بمؤونته، فيعطى ما يكمل نفقته لمدة سنة، وإذا لم يعلم عن حاله فكما تقدم يسأل، فإن قال إنه من أهل الزكاة يعطى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، يعني إن طلبتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ في الزكاة الاثنين، واحد عنده مال يكفيه، الآخر ما عنده مال لكنه مكتسب قوي في بدنه ويكتسب، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. إذا كان قوي في بدنه ولا يسوغ له أن يكتسب، كان يكون تفرغ لطلب العلم حتى وإن كان قوي في بدنه، فيعطى من الزكاة لأنه غير مكتسب. أو مثلا لا يسمح له بالعمل مثلا فيعطى من الزكاة لأنه غير مكتسب. فليست القوة وحدها كافية، وإنما الغنى مانع من الإعطاء من الزكاة، الثاني القوة مع الاكتساب.
يقول السائل: زوجتي وضعت في شهر رمضان يوم 12 ولم تكمل الشهر من الصوم، فما الذي يجب عليها؟
إذا وضعت في أثناء رمضان أفطرت لا بأس عليها، وعليها أن تقضي خلال السنة، خلال شوال ذي القعدة إلى شعبان من السنة القادمة، فإن لم تتمكن من القضاء لكونها ترضع أو لأنها حملت فلم تستطع الصيام فلا بأس عليها، إذا حضر رمضان الذي يلي هذا تصومه ثم تقضي ما فاتها من رمضان الأول، وليس عليها سوى القضاء ما دام التأخير لعذر. أما إذا أخرت القضاء إلى رمضان الآخر بدون عذر، تساهل تفريط، فيجب عليها القضاء بعد رمضان الآخر والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر إلى رمضان آخر بدون عذر.
يقول السائل: ما هو فضل صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة بالنسبة للميت هذه شفاعة من إخوانه المسلمين يسألون الله جل وعلا له المغفرة والرحمة، وهي تنفعه عند الله تبارك وتعالى بإذن الله، وهي فرض كفاية من حق المسلم على المسلم، فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل من علم ولم يصلي عليه إذا لم يصلى على الميت. وبالنسبة للمصلي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد الجنازة وصلى عليها فله قراط من الأجر، ومن شهدها وسار معها حتى يفرغ من دفنها يعني شيعها فله قراطان، والقراطان كالجبلين العظيمين، فثواب الله عظيم، يعطي جل وعلا الثواب الجزيل لمن عمل العمل اليسير بفضله وإحسانه.
يقول السائل: ما هي تحية المسجد الحرام؟
يستحب لمن دخل المسجد الحرام الطواف بالبيت، فإن لم يتيسر له أو عجز أو وجد زحام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا في المسجد الحرام وفي غيره، وسواء كان الوقت وقت نهي أو لم يكن وقت نهي، حتى وقت النهي يستحب أن يصلي تحية المسجد لهذا الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: أقيم في